إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، فينبغي أن تكون المصارحة التامة منهجنا عن اقتناع بأن هذه الفتنة التي نعالجها من القضايا التي لا بد أن تعالج بكل صراحة وبكل وضوح وبلا نفاق أو مواراة أو حياء أو خوف، لأننا إن لم نفعل فلن تثمر جهودنا إلا شرًّا يفوق ما حاولنا معالجته. وإذا اقتحمنا هذا الموضوع ونحن نسلم مقدمًا بوجود جوانب يُحضر الحديث فيها، فلا أمل في الوصول إلى نتيجة ما، بل الأفضل الامتناع عن الحديث كليةً والتخلي عن أي ادعاء أو تصد لحل القضية. في القضايا الحساسة والمصيرية يصبح شر الحلول الحل التوفيقي، وأسوأ معالجة هي التي تحوم حول الظاهرة من الخارج أو تحاول اقتحامها على استحياء مع التسليم مقدما بأن المشكلة أكبر من الحل المسموح به. لنتذكر دائماً أنه لحل القضايا الشديدة الحساسية يجب أن نفكر وأن نتحاور بلا أدنى حساسية، لأنه إن تعفف المخلصون عن كشف ما في قلوبهم فإن الفتانين لن يتورعوا عن ملء الفراغ بأكاذيبهم. إذا تورع المخلصون عن كشف ما في قلوبهم فإن الفتانين لن يتورعوا عن ملء الفراغ بأكاذيبهم. وكثيرًا ما يتحول الخدش اليسير إلى خراج مؤلم إذا لم يتعرض للهواء والنور. قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين سعت البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الدولية بنشاط وبشكل لافت للنظر، وبتشجيع من صندوق النقد الدولي سعت إلى البلاد المتخلفة لكي تقرضها بسخاء شديد، كي تمكنها من زيادة وارداتها وسد عجز موازين مدفوعاتها. ونتيجة لهذا الإغراء بالاستدانة تصاعد حجم الديون المستحقة على هذه البلاد المتخلفة بشكل دراماتيكي، فارتفعت من 67 مليار دولار سنة 1997 إلى 673 مليار دولار سنة 1981 لتصل إلى 970 مليار دولار سنة 85 و900 ألف. ومع ارتفاع الديون ارتفع ما يجب سداده منها سنوياً من 6 مليارات من الدولارات سنة 70 إلى 135 مليار دولار سنة 85، منها 74 مليار دولار أي أكثر من النصف للفوائد الربوية وحدها. وحين تعجز الدولة المتخلفة عن السداد كما عجزت مصر مثلاً في 1980s إبان أن سحقت أزمة الديون أغلب الدول المدينة، يقوم البنك الدولي وصندوق البنك الدولي مع منظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة الأنكدات بالتوسط بين الدولة المدينة والدائنين من أجل جدولة ديونها. والجدولة هذه تعني توزيع أقساط الدين على عدد أكبر من السنوات مع زيادة فائدة أخرى على الأقساط الجديدة، وتكون فائدة التأخير هذه أكبر من سعر الفائدة الأصلي الذي تم به الإقراض، وتدور الدورة مرة أخرى. فإذا عجز البلد عن السداد عجزاً مطلقاً تتدخل المؤسسات النقدية العالمية لتتولى بنفسها تنظيم ماليته وإصلاح نظامه الاقتصادي. فصندوق النقد الدولي يعنى ببرامج التكيف وسياسات الإصلاح النقدية والمالية، والبنك الدولي يعنى بدفع التنمية. وشروط صندوق النقد التي يفرضها على البلدان المدينة موجزها: إقامة سوق تجاري للنقد الأجنبي يزيل سيطرة الدولة في الدول المدينة على سعر صرفه، وإلغاء القيود المفروضة على الواردات، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، لأن ما تحتاج إليه البلاد المتخلفة ليس القروض الخارجية بل الأموال الخاصة. وتشجيع الاستثمارات الأجنبية هو بإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية وإمدادها بالأراضي ومصادر الطاقة والمواد الخام بأسعار رخيصة، والسماح لها بتحويل أرباحها إلى الخارج وتصفية أعمالها متى تشاء، مع ما يتبع ذلك من تعديل القوانين الداخلية في البلد المدين. وإذا أذعن البلد المدين لهذه الشروط يمنحه صندوق النقد شهادة حسن سير وسلوك، يمكنه بها أن يعاود الاقتراض من البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية مرة أخرى. ثم يقوم الصندوق بإرسال بعثة خاصة كل 6 أشهر إلى البلد المدين لكي تقوم الوضع الاقتصادي وتراقب تنفيذ شروطه. وفي أغلب الأحوال يكون للصندوق ممثل مقيم في الدولة المدينة، ويشترط الصندوق أن يكون مقره في البنك المركزي أو في وزارة الخزانة لكي يراقب عن قرب تطور الأحوال السياسية والاقتصادية. والهدف الحقيقي من شروط صندوق النقد الدولي وبرامجه على المديين المتوسط والطويل، كما يقول الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي زكي، هو تدويل اقتصاد هذه البلدان وإعادة دمجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وجعلها أداة طيعة لتحقيق أهداف الرأسمالية. وأهداف الرأسمالية هذه هي جعل البلاد المتخلفة نبعاً للمواد الخام وأسواقاً واسعة للتصريف والاستهلاك، ومصادر غنية تجني رؤوس الأموال الأجنبية منها الأرباح. وأول ما يجب أن تنتبه إليه فيما نقل لك عن أزمة الديون التي انزلقت إليها كل دول العالم غير الغربي أو غير اليهودي في ثمانينيات القرن العشرين، وعصفت باقتصادها، وأنها صورة طبق الأصل من أزمة الديون التي ورط فيها اليهود الخديوي إسماعيل. هي بدءاً من الإغراء بالاستدانة وشروط القروض الربوية الفاحشة، ثم تراكم الفوائد والاستدانة لسداد الديون، وانتهاءً بوقوع الدول المدينة في براثن الدائنين وفقدها لسيادتها وإنفاذ مرادهم منها وأهدافهم فيها. فتفهم من ذلك أن الأذهان التي لفت حبل القروض الربوية حول الخديوي إسماعيل لتضع أقدام البروتستانت في مصر توطئة لزحف اليهود على الشام، هذه الأذهان هي الأذهان نفسها التي أحكمت أنشوطتها في القرن العشرين، ومن أجل الغاية اليهودية هي. فالتاريخ لا يعود وأحداثه لا تكرر نفسها، ولكن الأذهان والنفوس التي تخرج من أفكارها الأحداث وتدفع بها التاريخ إلى غايتها هي التي لا تتغير. وكما أن الأذهان والنفوس اليهودية هي، فالنخب الأمية التي على رأس الدول التي سماها الاقتصاديون متخلفة والتي ورطت بلادها وشعوبها في الديون هي الخديوي إسماعيل. صنعته وصنعتها خطة الإفساد ومعمارها، وانسابت في خلاء أذهانهم ونفوسهم أفكار اليهود لتكون شيمتها الترف والرفاهية، ومظهر السلطة عندها الحفلات والمهرجانات، والتقدم في وعيها قرين البهرجة والإسراف، وسياسة العوام في عالمها هي بزخرف القول والشعارات. ثاني ما ينبغي أن تفعله هو أن تعود إلى ما مر نقله لك، وأن تقرأه مرة أخرى بعناية وتمهل، ثم تسأل نفسك: هل فهمت شيئاً؟ لقد علمت مما ذكره الأميون أن ثمة من ورط بلاد العالم في الديون الربوية وأغراه بها قصداً وعمداً لكي تعجز عن أدائها، فيكون ذلك باب الضغط عليها وتغيير اقتصادها وسياساتها. فهل علمت من هو هذا المجهول الذي يتفق الجميع عليه ثم يكون إغراقهم لك في التفاصيل والأرقام الصماء والإحصاءات العمياء تعمية عنه؟ إذا قرأت الكتب التي تحدثت عن أزمة الديون العالمية من الغلاف إلى الغلاف، فالكلمة الوحيدة التي لن تعثر لها على أثر فيها هي كلمة اليهود ويهودي، مع أن كل من يكشفون لك تدبيرهم ويذكرون أسماءهم يهود. ذلك أن التقدم والحضارة كما غرسها اليهود بخطة إفسادهم في أذهان البشر وكافحوا عبر القرون من أجل غرسها هي في إسقاط العقائد من فهم أي شيء. واليهود ما غرسوا ذلك في أذهان البشر ولا كافحوا من أجل غرسه إلا لأنه بغير العقائد وإدراك أنها ما يربط البشر لن يفهم أحد شيئا على الإطلاق. فالأمي في الاقتصاد أو في السياسة أو في التاريخ يقرأ اسم اليهودي في الولايات المتحدة الأمية فيكون عنده أمريكيا، وفي ألمانيا فيكون ألمانية، وفي بريطانيا فيكون بريطانية، وفي فرنسا فيكون فرنسية، وفي روسيا فيكون روسية، وفي مصر فيكون مصرية. ثم لأنه أسقط العقائد من رأسه ومنهجه صار بقرة لا ينتبه إلى أن ثمة ما يجمع هؤلاء معه، وهو أنهم جميعا يهود. ومن ثم يكون ما يربط بينهم وبين ما يفعلون بديلاً عن العقائد والغاية الواحدة، يكون البديل عنده حينئذ الصدف والظروف. وهنا تعرف إحدى غرائب الأدمغة الأمية وما أحدثته فيها إزاحة العقائد من عشوائية وتفكيك. فمؤرخ اليهود يتبع اليهود مركز نظره على خطاهم، سائرا خلفهم، غارقا في رصد تفاصيل حركتهم. فإذا اعترضه حدث في تاريخ العالم، ثورة أو حربا أو أزمة، ورأى فيها اليهود الذين يؤرخ لهم، عد ذلك ظرفا وأهمله. ومؤرخ التاريخ العام يؤرخ لأحداث العالم وثوراته وحروبه وأزماته راصدا تفاصيلها، مسجلا سفاسفها. فإذا قابله فيما يؤرخ له من أحداث وحوادث يهودي عد وجوده فيها صدفة وأسقطه. وأستاذ العلوم السياسية لا يعرف عن اليهود إلا ما هو غارق في رصد من أزمات يومه، ولا يفهم مما يريدون ويفعلون إلا ما يتصل بحدود قطره. فهل أدركت أين المشكلة الحقيقية؟ المشكلة الحقيقية هي في أدمغة هؤلاء الأميين الذين يرون المشاكل ويصفونها ويصنفونها ويبدئونها وينهونها على أمزجتهم. ما نقل لك عن الاقتصاديين الأميين هو شفرة مطلسمة، مفتاحها وما يجعل لها معنى وينبهك إلى من خلفها هو كلمة يهود. أول رمز فيها هو البنوك والمؤسسات النقدية الدولية التي أغرت النخب الأمية بالقروض وأقرضتها بسخاء شديد، ثم أدخلتها في دورتها حتى انتهت إلى العجز والإفلاس. هذه البنوك والمؤسسات ليست سوى اليهود، كونوها بما كنزوه من أموال الغرب وثرواته التي حازوها باحتكار التجارة وصناعة الحروب وبالربا. والرمز الثاني هو الشركات الاحتكارية التي فتحت لها الديون حدود البلاد، وهي الأخرى ليست سوى اليهود. وأما الرمز الثالث فهو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يصف بعض الباحثين الاقتصاديين في دراسة له عن الشركات المتعددة الجنسيات صندوق النقد والبنك الدولي بأنهما تسيطر عليهما الاحتكارات العالمية، وفي مقدمتها الشركات المتعددة الجنسيات، فهذه واحدة. وأما الثانية فقد علمت أن الصندوق والبنك هما من المؤسسات التي أنشئت مع الأمم المتحدة الماسونية لتكون أداة للسيطرة العالمية. وأما الثالثة فإليك نموذجا مثاليا على المعارضة بالطريقة التي علم اليهود العالم أن يعارضوا بها، ويصنعونهم من يعارض بها إن لم يوجد، لأنها المعارضة الأمية التي تطمس آثارهم وتضيع في ضجيجها الحقيقة. في اليوم 17 من شهر مارس 2005 نشرت الصحف نقلاً عن وكالات الأنباء العالمية الخبر التالي: رشح الرئيس الأمريكي جورج بوش نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق بول وولفويتس ليكون رئيساً للبنك الدولي خلفاً لرئيسه الحالي جيمس وولفنسون الذي تنتهي ولايته على البنك في يونيو 2005. ومن المعروف أن الولايات المتحدة هي التي ترشح رئيس البنك الدولي، بينما ترشح أوروبا رئيس صندوق النقد الدولي. وفي الأيام التالية نشرت الصحف أخبار تحفظ بعض رؤساء دول أوروبا ورؤساء حكوماتها واعتراض بعضهم. فماذا كانت وجوه التحفظ والاعتراض؟ البعض لأن وولفيتس لا خبرة له في شؤون المال ولا علاقة له بالاقتصاد أصلا، والبعض لأنه قادم من دهاليز السياسة وتقاليد البنك الدولي تفصل بين السياسة والاقتصاد حذرا مما يحدثه اختلاطهما من اضطراب. والبعض لأنه قد يعسر التعامل معه، وقد اشتهر بشراسته وفظاظته بين صقور الإدارة الأمريكية. فهلا تدرك الآن كل ما تراه أمام عينيك من تزوير، وأن التأييد والاعتراض ليس سوى تمثيل، الشيء الوحيد الذي لم يعترض عليه أحد، ولم يكن حرص منهم ولا تواطؤ إلا على إخفائه عنك، هو أن الذاهب ويلفنسون يهودي، والآتي وولف ييتس يهودي، وأن ليس ثمة إلا أن ذئباً خلفه ذئب. فهل تراها من الصدف أن يكون الذاهب هو جمس الذئب والآتي هو بول الذئب؟ ومقطع وولف في اسم كل من اليهودي الذاهب والآتي معناه ذئب. ومنصب رئيس البنك الدولي لا يتولاه إلا اليهود والمتهودون من الماسون، والذي يرشحه ليس الدمية التي تظهر في الصفحات وعلى الشاشات لتنطق باسمه، بل السلطة الحقيقية والمؤسسات الراسخة. وقد علمت ماذا تكون هذا، ورئيس البنك عند إنشائه هو اليهودي ليونارد ريست، وسكرتيره هو اليهودي إم مندليس. وفي الخبر أن الولايات المتحدة الأمية ترشح رئيس البنك الدولي، بينما ترشح أوروبا رئيس صندوق النقد، وبقر الصحف تنتشي نفوسهم ويصدعون رأسك بالديمقراطية، ويقولون في حسرة: يا ليت لنا مثل ما أوتي الغربيون. والبقر لأنهم بقر لا يدركون أن الخبر منزوع الحقيقة، وأن الديمقراطية التي يتحسرون عليها ليست سوى غلاف مبهرج لتمرير من بداخله. فالولايات المتحدة الأمية ترشح رئيس البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي يرشح رئيس صندوق النقد الدولي، ثم لا يكون هذا أو ذاك إلا يهوديا. فرئيس صندوق النقد الدولي اليهودي ميشيل كامديسو قد تولى منصبه خلفا لليهودي ستانلي فيشر، ورئيس صندوق النقد عند إنشائه هو اليهودي كاميل كات، ونائبه هو اليهودي لويس آلتمن. وإليك أطرف ما في الخبر، اليهودي جيمس ويلفنسون انتهت رئاسته للبنك الدولي فانتقل إلى منصب آخر، اتفقت أربع جهات على أنه لا يصلح له سواه. والمنصب الذي انتقل إليه اليهودي جيمس ويلفنسون هو المشرف على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، ومنسق الإصلاحات الاقتصادية الفلسطينية، وجهود الإعمار في قطاع غزة. والجهات الأربع التي اتفقت على ترشيحه للمنصب الذي ليس له سواه هي الولايات المتحدة الأمية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة الماسونية. والصفة التي رشحت بها هذه الجهات الأربع اليهودية ويلفنسون في منصبه الذي ليس له إلا هو أنها المجموعة الرباعية لوسطاء السلام في الشرق الأوسط. ثم إليك ما هو أطرف من الخبر ومن كل ما فيه، بعد بضعة أيام نشرت كبرى الصحف مقالاً لأحد الأميين من كبار ساستها عن تعيين اليهودي ويلفنسون في المنصب الذي لا يصلح إلا به، والمقال يغنيك عنوانه عن تفصيل محتواه، عنوانه هو اختيار صادف أهله. فهل أدركت لماذا وصلت الدول من خليجها إلى محيطها إلى ما وصلت إليه؟ لأن القصة الطريفة التي قرأتها هي تاريخها كله منذ وطئها الغرب. المرابي اليهودي في كل بلدة تحول إلى بنك، وصار مؤسسة نقدية في كل دولة، والتاجر اليهودي الذي يدور بين الإمارات والولايات التي صنعتها خريطة الفساد لا يتحرك بينها غيره، أصبح مؤسسة احتكارية. فكانت الخطوة التالية هي أن يغزو اليهود العالم كله بالبنوك والمؤسسات التجارية في الوقت الذي يفتحونه بأفكارهم وأخلاقهم وقيمهم عبر المحافل الماسونية والروتري والليونز. أتريد أن تعرف الرأس الذي خرجت منه فكرة وجود بنك دولي وصندوق نقد عالمي؟ إنه اليهودي بول واربورغ، صاحب بنك واربورغ، الذي صاغ قانون الاحتياط الفيدرالي، وكان أحد مؤسسي نظامه ومالكي أصوله. وفكرة واربورغ التي حولها اليهود والمتهودون من الماسون إلى البنك والصندوق هي إنشاء تنظيم مصرفي مركزي تكون له سيطرة مطلقة على شؤون المال والنقد في العالم كله، ومن خلال سيطرته هذه يمكن السيطرة على شؤون العالم كلها وتوجيه قضاياه الداخلية والخارجية بالضبط مثلما يسيطر بنك إنجلترا المركزي على شؤونها ويوجه قضاياه. فهل فهمت الآن؟ البنك الدولي وصندوق النقد مع باقي المنظمات الاقتصادية العالمية هي السلطة الاقتصادية المركزية في العالم بعد أن صار العالم قرية يهودية. لا بد أن تعرف هذه الشفرة وأن تعرف معناها. متى رأيت كلمة عالمي أو دولي في أي شيء فاعلم أن خلفها يهود يدسون فيها ما يريدون ويغلفونه بها ليتوغلوا في أذهان النخب الأمية التي تدير رؤوسها الدولية وتفقد وعيها أمام العالمية. بعد أن زالت عن عينيك الغشاوة التي يضعها الأميون بإسقاطهم للعقائد من الفهم والتاريخ، يمكنك أن تفهم صلة أزمة الديون بالغاية اليهودية في العالم. المؤسسات النقدية والمالية اليهودية في الغرب اليهودي ورطت النخب الأمية في الديون عمداً وقصداً لتستنزف أموال بلادها في سدادها وسداد فوائدها، حتى إذا غلبتها تدخل ببراءة شديدة صندوق النقد اليهودي والبنك الدولي اليهودي ليفرض شروطهما على الدول كي تنال شهادة حسن السير والسلوك. فإليك ترجمة هذه الشروط إلى معناها الحقيقي الذي تعمى عنه أدمغة الأميين. شروط الصندوق ليست سوى جيوش اليهود التي تفتح بلاد العالم أمام أموالهم من أجل دمجها في عالم البروتوكولات لكي تكتمل خطة إفسادهم ويعم الأرض كلها كما أخبرك الإله في بيانه. ما يفعله الصندوق بإلغاء القيود على الواردات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ورؤوس أموالها هو فتح حدود الدول أمام غزو الشركات الاحتكارية لتعصف بالصناعات والتجارات المحلية وتحول البلد إلى سوق كبير لتصريف ما ينتجه اليهود. و80% من الشركات الاحتكارية كما يذكر مؤلف كتاب فخ العولمة أمريكية، والحق أنها كلها يهودية. اليهود نواتها ومن يسيطرون عليها ويحكمون حركتها، ومن حولهم ليسوا سوى طبقات من الماسون الذين صنع اليهود أدمغتهم وترتبط مصالحهم وبقاء أموالهم بهم. فهؤلاء هم غلاف اليهود الاقتصادي، لأن اليهودية كما تعلم الآن لا يوجد ولا يتحرك في أي شأن إلا في غلاف من الأميين، وهو ما يخبرك الفسدة به عن أنفسهم صريحاً في البروتوكول 8. ستجتمع حولنا وتحيط بنا طبقات من أصحاب البنوك ورجال الصناعة وأقطاب المال وأصحاب الملايين. كتاب فخ العولمة الذي استقبل بحفاوة شديدة عند صدوره وعند ترجمته هو نموذج مثالي على رصد الأميين وتحليلاتهم. فإنك إذا قلبت الكتاب ستجد عشرات الأسماء، وبين كل اسمين ليهوديين ستجد اسماً ليهودي ثالث، والمؤلفان يوردان الأسماء على أنها لرأسماليين جشعين دون إخبارك أنها ليهود. ولأنك من أصحاب الذهن الساذج البسيط غير المركب كأمثالنا، فأنت لا تفهم إذا كان هناك تدبير وتخطيط والجميع يقرون به، فما الذي يجعل نسبته للرأسماليين فكراً مبدعاً ونسبته إلى اليهود تفسيراً تآمرياً ساذجاً؟ فلعلك تكون قد فهمت علة الحفاوة التي استقبل بها الكتاب ومؤلفاه، إنها الدم الكذب. أما لماذا تعصف الشركات الاحتكارية اليهودية بالصناعات والتجارات المحلية في بلادها؟ فلأن هذه لن تصمد أمام شركات اليهود العملاقة التي كونوها باستنزاف أموال البشر عبر القرون، ويسحقون بما تمتلكه من رؤوس أموال هائلة كل منافس أمامهم في الغرب، فما بالك بالشرق؟ وإليك مثالاً تعرف منه ماذا يفعل اليهود. انتشرت في زمنك هذه المحلات التجارية الضخمة المسمات بالمولات، وأحد أضخم المولات التي افتتحت لها سلسلة واسعة في كل مدينة كبرى، صار كل فرع منها مركز حركة التجارة فيها هو كارفور، وتنشر كارفور إعلاناتها في الصحف عن بضائعها بدءاً من الأرز والبطاطس والملوخية إلى الأقمشة والملابس والعطور إلى الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية إلى لعب الأطفال، وبكل فرع مقام على مساحة هائلة من الأرض تجعله مدينة مستقلة، صالة ألعاب ومدينة ملاهٍ، وفي داخله كل ما يغري داخليه من الأثرياء بالشراء والاستمتاع والترفيه واللهو. فإذا قرأت أسعار ما تعلن عنه كارفور ستجد فجوةً كبيرةً بينها وبين أسعار السوق المحلي. وكارفور لا تفعل ذلك لأن مصر هي أمي ونيلها هو دمي، ولا من أجل إرضاء أفواج الأميين التي تتهافت عليه، بل تفعل ذلك لسحق السوق المحلي، حتى إذا لم يبقى أحد سواها فعلت ما تشتهي، وصار الجميع تحت رحمتها، وهي استراتيجية يهودية عتيقة لا حصر لأمثلتها في الغرب. الأميين فقط لا يفهمون ماذا يفعل اليهود، لأن اليهود كما علمت من ذوي النفس الطويل الطويل، لا يثنيهم عما يريدون ويدبرون أن الغاية سيكون إدراكها بعد سنوات أو بعد قرون. وكارفور هي ثاني أكبر مؤسسة في العالم لتجارة التجزئة، ويديرها اليهودي ديفيد بيرنر، ويمتلك هو وعائلته 38.5% من أصولها. وأما تزويد الشركات الاحتكارية والبنوك الاستثمارية التي فتح لها الصندوق حدود البلاد بالأراضي والمواد الخام ومصادر الطاقة، فهي عبارة مهذبة معناها استيلاء الشركات والبنوك اليهودية على أراضي البلاد ووضع مواردها تحت سيطرتها، وخصخصة الشركات والمصانع مآلها استيلاء الشركات العابرة للقوميات ولا عابر للقوميات سوى اليهود على أصول البلاد الصناعية ومؤسساتها الحيوية وعلى مرافقها العامة، وهي استراتيجية يهودية قديمة يتوارثها اليهود عبر القرون، وتجد آثارها في كل مكان نزله يهود، وهي إحدى وصايا الحاخام ريخور لصفوة اليهود عند قبر الشيطاني سيمون ابن يهودا. يعيش الملوك والأباطرة اليوم مثقلين بالديون، وعلينا أن نستغل ذلك ونزيد قروضنا لهم مقابل رهن أملاكهم والسكك الحديدية والمصانع والمناجم في بلادهم، وبذلك تتم لنا السيطرة على عروشهم وإماراتهم. فهل تخرج قصة الديون التي تقرأها عما أراده الفسدة وخططوا له، هل تخرج عن ذلك قيد شعره؟ وأما السماح بتحويل البنوك والشركات التي غزت جحافلها البلاد على ظهر دبابات صندوق النقد اليهودي، أما السماح بتحويل أرباحها إلى الخارج، فالمقصود به أن تتحول هذه البنوك والشركات إلى بالوعات تشفط أموال البلد إلى المركز الأم، والمركز الأم الحنون ليس إلا اليهود. وأما تنشيط القطاع الخاص المحلي ومده بالمزايا فهدفه ما أخبرك به الفسدة في البروتوكولات، تكوين نخب مالية داخل كل بلد وعلى رأس كل مجتمع لا يربطها به سوى أنها تستنزف أمواله وبحيازتها للمال خارج معمار المجتمع ونسيج أخلاقه وقيمه وتاريخه وعقائده، تتكون منها سلطة جديدة عليه. وهذه السلطة الجديدة ترتبط بالمركز اليهودي وتدور حوله، لأنه لا بقاء لها إلا به. وبارتباطها بالمركز اليهودي ودورانها حوله، وهو المؤسسات العالمية والنظم الدولية، تكون فوق السلطة السياسية وخارج سيطرتها، وفي الوقت نفسه تحت سيطرة اليهود، وتكوينها هو داخل محافلهم وأنديتهم للروتاري والليونز. فتكون الصورة النهائية هي أن يصير العالم وحدةً واحدة، عاصمتها وقلبها ومركز حركتها وضابط وجهتها هو اليهود. ما يريده اليهود من صناعة نخب جديدة، يكون المال محور حركتها وغايتها، ويكون التنافس على كنزه وإنفاقه في المباهج والملذات عالمها، والترف شيمتها، وصانع أخلاقها، ومصدر قيمها، ومعيار أحكامها. ما يريده اليهود هو أن يتحول العالم إلى سوق كبير ليس فيه سوى الأميين المنحلة أخلاقهم، الفراغ أذهانهم ونفوسهم، العبيد لغرائزهم ولمن يقودهم منها ويحركهم بها. ولأن النخب الجديدة هي السلطة وهي الثروة وهي رأس كل مجتمع، تصل كل المجتمعات إلى الصورة التي لن تجد من يصفها لك أبلغ ممن أرادها هكذا وكافح عبر القرون من أجل وصولها إليه. فاقرأ في البروتوكول الرابع صفة العالم كما أراده اليهود وكما صنعوه، بالصراع الضاري من أجل الغلبة وبالتنافس، وبما يشهده عالم الاقتصاد والمال من تقلبات ستتكون، بل قد تكونت فعلا، مجتمعات أنانية غليظة القلب منحلة الأخلاق، تكن بغضا شديدا وكراهة عميقة للدين وللسلطة العامة، ومجتمعات مرشدها الوحيد ومعبودها الأوحد هو الذهب. اليهود صبغوا العالم كله بصبغتهم التي تصبغ كل زمان وكل مكان يكون لهم علو فيه حتى الهيكل. فحين دخل المسيح عليه السلام الهيكل أخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل، وقلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وما وبخ عليه المسيح عليه السلام اليهود هو خلاصة ما فعله اليهود بالبشر لكي يمتلكوا زمامهم. حولوا العالم كله إلى مغارة لصوص، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة، قل أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى، من كسب سيئةً وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما حقيقة العولمة ونواتها اليهودية فهنا توقف هنيهةً لترى خطة الإفساد كلها وتجمع لك أطرافها كي تقدر ما فعله اليهود حق قدره. الفسدة وهم يزيحون نخب العقائد وصفوة التاريخ التي سقفها عبادة الإله بالمعمار القومي وخريطة الفراغ والفوضى والانحلال. كانوا يعلمون أن المال هو الذي يقرر كل شيء في العالم الذي يصنعونه، ومن ثم بنوا خطة إفسادهم. وشطرها الأول إفساد أذهان البشر ونفوسهم بالأفكار المبهرجة والنظريات المزخرفة، ليكون شطرها الثاني كنز أموال العالم وتحويل المال إلى مؤسسات وأنظمة خارج معمار المجتمعات وفوق سيطرة السلطات، لتنشئ هذه المؤسسات والأنظمة نخبها التي سقفها المال، فيكون سقفها اليهود أنفسهم. ثم لتكون الخطوة التالية هي غزو المؤسسات المالية والتجارية للعالم، وفتحها لبلدانه التي مزقتها الخريطة القومية، وعن طريق ترابط رأس المال وارتباطه بمركزه ودورانه حوله يعود العالم واحداً موحداً بعد أن زالت العقائد ومحي التاريخ وانحلت الأخلاق واختلت الأذهان وفسدت النفوس، وصار البشر جميعاً بقراً. في سنة 1990 خرج الرئيس الأمريكي خريج منظمة الجمجمة والعظام الماسونية جورج بوش الأب، خرج على العالم يدشن النظام العالمي الجديد ويبشر بالعولمة يصير بها العالم قرية واحدة. ومنذ ذلك الحين وسيال هادر من الكتب والكتابات والبرامج يشرح العولمة ويفسرها، أو يروج لها ويدعو للحاق بقافلتها، أو ينقدها ويحذر من فخها، أو يبين للبلدان أن ليست في الحقيقة سوى أمركتها ومنظمات لها وتنظيمات ضدها وكتل لها وكتل عليها. فدع طريق الأميين كله واطرح خلفك نقدهم، فليس إلا تضليلاً كترويجهم. كشف خبيئة العولمة وبيان حقيقتها هو بالجلد والصبر على السير في طريق آخر، الطريق الصاعد إلى المغارة. الرئيس الماسوني الذي خرج على المسرح ليدشن العولمة ويبشر بها ليس سوى الممثل فقط، أما المؤلف والمخرج والمنتج فهو تحالف مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة الأمية مع أحد مصادر السلطة الحقيقية في الغرب كله، وهو مجموعة البيلدربيرج. ومجموعة البيلدربيرج هذه ماذا تكون؟ اكتسبت المجموعة اسمها من اسم الفندق الذي انعقد فيه أول لقاءاتها في الفترة من 1929 حتى 1934 من مايو سنة 1954، وهو فندق بيلدربيرج في أستربيك في هولندا. وتعقد المجموعة منذ ذلك الحين لقاءاتها كل بضع سنوات في إحدى مدن الغرب الصغيرة بعيداً عن أضواء العواصم وضجيجها، وآخر لقاءاتها هو الذي عقد في بلدة ستيريسا الإيطالية سنة 1924. أول رئيس للمجموعة هو الماسوني من الدرجة 33 حامل لقب أمير الأراضي الواطئة، أحد شركاء شركة شيل اليهودية، ويرأس المجموعة منذ عام 1989 اليهودي لورد كارينغتون. ومجموعة بيلدربيرج التي لا يسمح للإعلام بحضور لقاءاتها ولا للصحفيين بمتابعتها تتكون كما يقول ويل هيتون في دراسة له عن المجموعة، تتكون من 120 شخصا هم صفوة الصفوة في الولايات المتحدة الأمية وأوروبا، وهؤلاء 120 صفوة الصفوة في الغرب هم مالك البنوك الكبرى فيه كنظام الاحتياط الفيدرالي، وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفية العملاقة، وكبار رجال الصناعة وأقطاب التجارة. ومن لقاءات هذه المجموعة تخرج الأفكار الكبرى ليحولها الساسة إلى خطط وخطوات ومراحل ومسار واتجاه، ثم يتولى هؤلاء مع رجال الاقتصاد بثها في حشود المغفلين التي يجمعونها لذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي ديفوس. أما لماذا يتبع الساسة المجموعة وتدور سياستهم حولها؟ فلأن وصول الساسة إلى مقاعدهم رهن بإرادة هؤلاء وليس بإرادة العوام كما يتوهم المتوهمون المغفلون. فالحملات الانتخابية في تمويلهم، والأحزاب تقوم على تبرعاتهم، والساسة يصلون إلى العوام في صحفهم وشاشاتهم. فالرئيس الأمريكي بيل كلينتون لم يدخل سباق الرئاسة إلا بعد أن تم تقديمه للمجموعة ونال رضاءها في لقائها الذي عقد في بادن بادن في ألمانيا في الفترة من 6 إلى 9 يونيو سنة 1991. ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير حصل على مباركة المجموعة وهو يتهيأ لخوض الانتخابات في لقائها قرب أثينا الذي عقد في 22 وحتى 25 من أبريل سنة 1993 وإذا علمت ممن تتكون المجموعة التي خرجت منها العولمة تكون قد نفذت من غلافها الأمي إلى طبقتها الخارجية. أما وصولك إلى لبها فهو أن تعلم إجماع من يرصدونها على أن قاطرة الكتلة الأوروبية فيها هي إمبراطورية اليهود من آل روتشيلد، بينما القوة المحركة للكتلة الأمريكية هي إمبراطورية اليهود أكثر من اليهود من آل روكفلر. وأما النواة ولب النواة وما ينفتح لك به باب المغارة فليس له مصدر سوى هذه العبارة: يجب أن نحصل على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، وأن تتاح لرأس المال حرية الحركة، وهو ما قد بدا فعلا وتسعى لاستكماله يد خفية في أركان العالم كله. فهذه الحرية هي التي ستنقل القوة والفعل من الساسة إلى رجال الصناعة والتجارة. ينبغي أن يقف شعر رأسك هولا وأنت تقرأ هذه العبارة، فالعبارة التي تصف لك أوجز وصف وأبلغ ما يفعله المال في العالم في زمنك هذا هي الهدف الذي نص عليه الفسدة ذوي الوعي الفائق في البروتوكول الخامس في الكتاب الذي نشر سنة 1992 قبل أن يولد آباء من تراهم من الأميين يتصدرون الصحف والشاشات مبشرين بالعولمة أو لاعنين له. فهل فهمت الآن حق الفهم لماذا ينبغي أن يثير كشف البروتوكولات ثائرة اليهود وتتخذ بها نارهم؟ والآن كن من فضلك مهذباً مؤدباً، وضع يدك على فمك لتكتم الضحكات التي تكاد تلقيك على ظهرك، وأنت ترى اليهود قد فككوا العالم بأفكارهم ويعيدون تركيبه بأموالهم، بينما أساتذة العلوم السياسية والمؤرخون غرقى في المراجع والمصادر المعتمدة، فإذا خرجوا منها تطلعوا إلى الفضاء الخارجي ناظرين في كل اتجاه وهم يهتفون من عجب: أين هم هؤلاء اليهود؟ أسأل الله رب العالمين أن يفهمنا وأن يجعلنا على مستوى المسؤولية في هذا الظرف الذي قدر على هذه الأمة وقدر علينا أن نشهده، وأن نكون موفقين في الفهم وعين لما ينبغي أن نأخذ به وأن ندع، وإلا فإلى الله تبارك وتعالى المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال في اليهود والماسود في ثورات العرب: هنا سؤال وإجابتان، ماذا نفعل مع اليهود وسطوتهم على الأذهان والعقول ووسائل تكوينها وتحريكها؟ اليهود يسيطرون على وسائل بث الأفكار وتكوين الآراء وكل ما يتصل بها من تقنيات، وها هم استوطنوا عقول الشباب عبر ممرات التكنولوجيا كما خطط جارد كوهين، ثم أطلقوهم ليكونوا مطية تحقيق ما استوطنوهم لأجله. فهل سيصبح الشباب وعموم الناس في بلاد العرب تبعاً لليهود وما يمتلكونه ويسيطرون عليه من وسائل إعلام وتقنيات؟ فكلما مر عام أو عقد أو جيل أو أجيال وأراد اليهود غاية أسرجوهم وامتطوهم ووضعوا اللجم في أفواههم وحركوهم نحو ما يريدون. ربما تكون إجابتك هي أن نحاصر هذه الوسائل والتقنيات ونضيق عليها لنمنع الشباب من الوقوع في حبائل من يستوطنونها ويختبئون خلفها ومقاليدها في أيديهم. وبعد أن تنتهي من ردك ربما تقول لنفسك: ولكن كيف نحاصرها ونضيق عليها وهي لا غنى عنها؟ فهي مصدر المعلومات والأخبار ووسيلة التواصل بين البشر. ألا توجد وسيلة سوى أن ندخل بإرادتنا في ظلام معلوماتي دامس؟ ربما يقفز إلى ذهنك فكرة نيرة، وهي أن تكون لنا وسائل بديلة ونظيفة، محركاتها ومفاتيحها في أيدينا، ومنتدياتها مروية بأفكارنا، ومواقعها هي ممرات لما نريده لا ما يريده اليهود. فاعلم أن إجاباتك كلها تنتمي إلى عالم البلاليص. فكيف يتأتى مقاطعة الإنترنت ومواقعه ومحركاته، وهي أدوات العصر ووسائله وأساليبه؟ مصدر قوة اليهود وسطوتهم أنهم أول من ينتبه إلى هذه الأدوات والوسائل ويسعى للسيطرة عليها، لكنهم ليسوا هم بالضرورة من يبتكرها أو يوجدها، بل يوجدها ما هو موجود فعلاً من تقنيات وتطبيقات يفرزها مسار العلم الطبيعي. وتكوين وسائل بديلة في سعة ما هو موجود وكفاءته ليس بمستطاع، وما يتكون فعلاً ليس سوى محاكاة وتقليد. بينه وبين الأصل من الفرق ما بين كل تقليد وأصلي. وإذا تكونت فعلاً وسائل بديلة في سعة ما هو موجود وفي كفاءته، فنبشرك بأنها لن تكون قصر الوقت أو طال سوى ممرات إضافية لليهود إلى عقول من فيها. أتعرف ما الحل؟ اعلم أولاً أن اليهود لا يستوطنون ولا يسيطرون إلا على أذهان فارغة ونفوس خاوية تنساب أفكارهم وبذور ما يدسونه، ثم تنمو وتمتد وتترعرع في فراغها وخوائها. فإذا امتلأت الأذهان والنفوس انحسرت آثار كل ما يستوطنه اليهود عندها، وفقد اليهود مصدر قوتهم وتسلطهم وانقلب سحرهم عليه. أتعرف ما الذي يفقد اليهود في بلاد العرب سطوتهم على شبابها وما يتكون من ناشئتها، وتقف به التكنولوجيا عند حدها وتنسد ممراتها ويبطل سحر محركاتها ومواقعها؟ إنه عودة الكتاتيب. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وهو صحيح كما في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. ما أكثر ما يتورط المسلمون اليوم في مخالفة أصول الاعتقاد الصحيح. إن الجماهير التي هي كالقطعان الشاردة تؤم الرمم البالية، تقصدها بالطلب وتستغيث عندها بها فيما لا يستغاث فيه إلا بالله رب العالمين. ما أكثر الخروقات التي تعترض وتلحق بنسيج العقيدة حتى صار متهرئا، لا يكاد يقوم ولا يكاد يقف، عنده البصر لا ينزلق عليه. إن تنقية العقيدة من الغبش ومما لحق بها على مر القرون وتطاول السنين أمر ينبغي أن يكون أول ما يعقد عليه الداعي إلى الله رب العالمين الخنصرة عند بدئه في الدعوة إلى الله جل وعلا. وإن نظرة متأملة فاحصة في أحوال المسلمين الطيبين الذين يلجؤون إلى الله رب العالمين، يعلمون أن المفزع إليه وأن المآل إليه وأن المرد إليه، غير أنهم وأسفاه يخطئون الطريق، لأن القوم انشغلوا عن تعليمهم أمور اعتقادهم وأمور عبادتهم وأمور معاملاتهم وما ينبغي أن يتخلقوا به في أخلاقهم وسلوكهم. وأما الأذهان الفارغة فإنها تقع في شباك محاضن الثورة، وكل ما تقرأه من أسباب للثورة يدور حول الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، صحيح في أصله لكنه لا يصنع ثورة.
فالثورة لا يصنعها الفساد ولا ما ينتجه من حوادث متفرقة أو متوالية. الذي يصنع الثورة وما تولده هذه الأسباب والحوادث من أفكار غاضبة ومشاعر ساخطة في كل عقل وداخل كل نفس، ثم تراكمها وتلاقيها وتفاعلها. الذي يصنع الثورة هو توفير أوعية ومحاضن تحشد فيها الأذهان والنفوس، وتتحول داخلها وقائع الظلم والفساد إلى أداة توليد الأفكار الغاضبة وإثارة المشاعر الساخطة، ثم تركها لتتراكم فيها مع إفساح المجال والوسائل لإطلاقها، ليفجر إطلاقها ينابيعها ويضاعف فورانها، ثم بتوفير وسائل تلاقيها وتلاقحها وتلاطمها ليصير من أطلقوها وفجروا ينابيعها في كل نفس نواةً تتحول حولهم طبقاتٌ تتسع وتزداد كثافةً من الغاضبين والصاخطين، يجذبهم إليها ويدور بهم حولها التقاء السخط بالسخط والغضب بالغضب وتوافر وسائل إطلاقه والتعبير عنه. وإذا هدأ أو فتر تيار السخط والغضب سكب فيه من وفروا المحاضن ويقومون عليها من الوقائع والأحداث والتعليقات ما يعيده إلى التفجر والانهمار والتدفق، إلى أن تجتاح الأفكار والمشاعر الغاضبة كل عقل ونفس، من رأى الفساد ومن لم يره، من طاله الظلم ومن لم يطله، فتتحول كتل الأذهان المحتشدة في محاضنها إلى جمرة تنتظر من يوقدها. ثم إن الثورة لا تقوم بأسبابها الموضوعية فقط، ولا بما تفجر من مشاعر الغضب والسخط من غير هذه المحاضن، لأنه لا بد من مصدر يدس في وعي الأذهان والنفوس المحتشدة بذرة الثورة كوسيلة لإزالة هذه الأسباب، ثم يرويها فيها إلى أن تثمر ثمرتها المرة. ومحاضن الثورة التي يتم حشد البشر فيها وتوظيف وقائع الظلم والفساد لكي تتفجر طاقات الغضب من أعماقهم وتتحول إلى أفكار للتمرد، هي في كل عصر، هي في فكرتها ووظيفتها وفي وسائلها وأساليبها في الحشد وبث ما يريده من وفروا المحاضن ويقومون عليها، وفي المسار الذي تدفع الناس إليه، وفي طريقة تكوين نواة داخلها تحرك العوام وتقودهم نحو الثورة. فإذا كنت ممن لا تذهله الأشكال عن الفحوى، ولا ممن تستهلك عقله الصورة ويغفل عن المضمون، ولا ممن يخلب عينه زركشة الثوب وتبديله عن أن يدرك أن لابسه هو، ربما تكون قد فطنت إلى أن الإنترنت ومحركاته ومواقعه ليست سوى الثياب التي يرتديها في القرن الحادي والعشرين من كان يرتدي المحافل والنوادي والصالونات في القرن الثامن عشر. فبعضها وظيفته مجرد الحشد وبث الأفكار وتغيير الوعي، وبعضها بؤر لاختيار الكوادر وتكوينهم وتدريبهم. ومن ينشئ صفحة ويقوم عليها أو الأدمن هو الأستاذ الأعظم لها، ومن يحتشدون فيها من الألوف وعشراتها ومئاتها هم المئة ألف الذين حشدتهم محافل الماسون في فرنسا القرن الثامن عشر، والنواة التي تكونت داخلها وهيدت كتل العوام وحركتها نحو الثورة هي الاثنان والسبعون الذين لم يكن يعرف حقيقة ما يحدث في المحافل سواهم. وإذا كنت أشد فطنة ربما تكون قد أدركت أن من خلف المواقع التي صنعت الثورة وخلف من أقاموها وحشدوا الناس فيها هم من كانوا خلف الماسونية ومنظمة النور الإليوميناتي، وصنعوا بها ثورة فرنسا دون أن يترأسوا محفلا أو يتصدروا مشهدا، ودون أن تراهم كتل العوام التي ثارت أو تسمع بهم، ودون أن يرصدهم مؤرخ أو يسجل أسماءهم. فما قد رأيت وعلمت، العوام في الثورات ليسوا سوى الوقود الذي يلقى به في أتونها لتندلع نارها، ثم هي بعد ذلك الغلاف الذي يكتسب به من حركها وألقاها في الأتون الشرعية ليفعل ما يريد هو لا ما تريد هي. وهذا الذي حرك كتلها بطاقة الغضب والسخط ليكتسح بها ما يريد اكتساحه هو الفاعل، وهو صاحب الغاية الظاهرة من الثورة. وأما الصانع الحقيقي للثورة ومن دبرها وصاحب الغاية الخفية منه هو هذا الذي لا يظهر فيها ولن تراه أو تسمع عنه أبدا، فهو من أقام محاضنها وكون نواتها وهيأ وسائل حشد الكتل من حولها. الصانع الحقيقي للثورة محاضن فكرتها ونواتها. اليهود والماسون يصنعون الثورات ويسيرون العالم بالأفكار، ولأن بث الأفكار وتكوين الآراء وتغيير العقول والنفوس بها هي أسلحة اليهود التي دونها القنابل النووية، فقد كان لليهود عبر التاريخ وفي كل عصر وفي كل مصر حساسية فائقة نحو وسائل تكوينها ووسائل بثها، فهم أول من ينتبه لما يظهر منها وأسبق من يسر إلى امتلاكها والسيطرة عليها وملئها بكل ما هو خلاب ومثير لجذب عموم الناس إليها وتوجيههم نحو المسار اليهودي أحراراً طائعين. فالآن تعرف من خلف الإنترنت ومحركاته ومواقعه، ومن الذي وفر المحاضن التي صنع بها وفيها الثوار، وصاحب الثورة وقادح شرارتها وصاحب الغاية من خلفها، وإن لم يفطن إليه أحد ليعرفك به. الإنترنت ومواقعه الكبرى ومحركاته التي تصنع أفكار البشر ووعيهم وتكون آراءهم وهي مصدر معلوماتهم يسيطر عليها اليهود سيطرة تامة، وبالضبط كاليهود الذين كانوا خلف ثورة فرنسا يهود الإنترنت جماعة مترابطة بالعمل والمصاهرات ومرتبطون بدولة اليهود ويعملون لأجلها. وأكبر مثالين على ذلك ما تراه في جوجل أشهر محركات البحث وأكبرها، وكذلك في أكبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. اليهود وليسوا بأي يهود مترابطون بالمصاهرة، ورؤساؤهم ينتمون إلى المحرقة وإلى الهجرة من أوروبا خوفاً من النازي وعذابه واضطهاده. وهؤلاء لو تتبعتهم لعلمت الجريمة التي يقع فيها كثير من المسلمين عامة ومن أهل العلم خاصة، أو من يدعون أنهم من أهل العلم، إذ يخوضون في تلك الأوحال من أجل أن يخبروا من يراقبونهم عن كثب بجميع أسرارهم وما يعتمل في مجتمعاتهم، من غير أن يكلف هؤلاء أنفسهم إرسال جاسوس واحد، ومن غير أن ينفقوا دولاراً واحداً ولا أقل منه من أجل الوصول إلى تلك الأسرار، ثم من بعد ذلك لصنع رأي عام في ذلك المجتمع الذي يريدون تفجيره من الداخل. وكثير من هؤلاء الذين يدعون أنهم ينتمون إلى طلب العلم يشاركون في ذلك ويعكفون عليه عكوف العابد على صنمه، وما أقبح هذا وما أقدره، إذ يضيعون الأعمار. ومعلوم أن تغيير الواقع لن يكون بالكلام بل ببذل المجهود وبضرب الأرض لاستخراج الثمرات التي ذخرها الله رب العالمين للعاملين المخلصين، من أجل أن يكتفي الشعب بما يرزقه الله تبارك وتعالى إياه مما تنتجه يداه، من أجل أن لا يقع فريسة للديون حتى يستجلب من يحرك السياسة والاقتصاديين، وهو استعمار سبقته قابلية للاستعمار. فإن كثيرا من الدول عندها قابلية الاستعمار، وإن كانت ترفض ظاهرا الاستعمار وصوره، ولكنها قابلة للاستعمار. والذي يقع الآن يدل على أن أكثر الدول من المحيط إلى الخليج تتمتع بقسط وفير من قابلية الاستعمار، وأمر مزر، أمر قبيح. ف تضيع بسببه الأعراض، كما تضيع بسببه الدول، ويضيع بسببه الدين. والماسون يريدون تحطيم جميع الأديان حتى لا يبقى سوى دينهم الذي يدينون به، بكتابهم الذي حرفوه وبشروحه من التلمود والقبالات وما أشبه مما ابتدعه خيالهم وسطرته أيديهم من أجل أن يسوسوا العالم كله، وأن يكون الناس سواهم قطيعاً في أقل مرتبة يكون من الحيوانية، يكونون أقل من الكلاب التي تقنع بالفتاة الساقط عن موائد الأسياد من اليهود. يتحكمون فيهم وهم شرادم قليلة، يتحكمون في أقوام لم تعد عبادة الإله سقفهم، وصار المال والخلوص إلى حيازة الذهب سقفهم، كما أراد اليهود تماماً. فنحوا عقيدة الألوهية، نحوا أن الإله هو الذي يحكم الخلق، يحكم البشر، يحكم العالم بالقانون الذي أنزله، بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وحل محل ذلك النخبة الإله، بدل أن كانت نخبة الإله. واستطاع اليهود أن يجنبوا عن عقائد العالم عقيدة الألوهية، وصار الناس يكرهون الدين ويبغضونه إلا من رحم الله، ومن لا يبغضونه ولا يكرهونه مختلفون، متشرذمون، متعارضون، متشاكسون، متقاتلون، يريقون دماءهم، يسفكونها، يعتدون على أعراضهم، ينتهكونها، يدمرون دولهم، يخربونها. وهم بهذا ساعون، علموا أم لم يعلموا، في إتمام دوران الحية ليلحق ذنبها برأسها. وحينئذ لن يجد إنسان وقتا ليلوم نفسه، سبق السيف العذل، وإلى الله المشتكى، اشكو إلى الله جل وعلا. جهل قومي بقضيتهم، جهل قومي بواقعهم، جهل قومي بما يراد لهم، جهل قومي بالسلاح الذي آتاهم ربهم، فعشت بل عميت عيونهم عن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الوحي المعصوم، لا ضلال معه ولا زيغ، به السؤدد والسيادة، به القيادة والريادة، به العزة، به العزة العزيزة والارتقاء الأسمى إلى الأفق الوضيع، يعيش الناس بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، بالوحي المعصوم، بمجتمع نظيف يأمن فيه المرء على دمه وعلى بدنه وعلى فكره وعقله وعلى قلبه وعقيدته وعلى عرضه وعلى أهله وعلى ماله وعلى داره وعلى وطنه، يسبح فيها لله ويرفع فيها الأذان ويسجد فيها لله رب العالمين ويركع ويعبد فيها الله وحده، كل ذلك بالوحي المعصوم، لا بما صنعه الأفاكون من إخوان القردة والخنازير، بالبروتوكولات التي صارت تحكم العالم. ومن آتاه الله تبارك وتعالى لساناً لا يملك إلا أن يعترض به، يقول هذه نظرية المؤامرة. نعم، هي مؤامرة وهي حقيقة واقع وليست نظرية متوهمة. أفيقوا يرحمكم الله، إن الطوفان على الأبواب، اتقوا الله، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في أعراضكم، اتقوا الله رب العالمين في نسائكم وبناتكم، اتقوا الله في أموالكم، اتقوا الله في وطنكم، اتقوا الله في وطنكم. لا عزة لكم لأن تكونوا عليه أعزة الغالبين، بالفهم والوعي والبصيرة والعلم المكين، بأن تكونوا عباداً لله مخلصين، لا متشاكسين ولا متعاندين ولا متهارجين، وإنما على قلب رجل واحد كما أراد الله تعالى لكم، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، لا بالفوضى ولا بإثارة القلاقل ولا بالسعي إليها باستغلال معاناة الناس. إن الغلاء والمرض والمعاناة والفقر وما يتبع ذلك من الحرمان مع رؤية طبقة عليا كلابها تتمتع بما لا يتمتع به البشر ممن قدر عليهم في الرزق وضيق عليهم فيه. وأما بالدين فحق أولئك على أولئك حتم لازم، كما صنع عمر رضوان الله عليه في عام المجاعة. اتقوا الله رب العالمين في مستقبلكم، لا مستقبل لكم إلا أن تفهموا، أن تدركوا، أن تعوا، أن تعملوا، أن تتحركوا، أن تتآزروا، أن تتناصروا، أن تتكاتفوا، أن تتعاونوا، أن تتوحدوا على التوحيد، فيه الخلاص وفيه النجاة، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.